الشريط السابع من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ولم يفعل، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس عندنا الآن إذا خرجوا للاستسقاء ما أحد منهم يخرج بالبهائم.
نعم.
فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد.
يصلي، يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبة واحدة فقط ليست خطبتين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب أكثر من واحدة ويكون على منبر، ثم بعد ذلك أو في الخطبة يفتتحها بالتكبير كما تقدم الكلام على هذا في العيد. بعد أن يصلي يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد.
نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
نعم.
ويكثر فيها الاستغفار، لأن الله عز وجل قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا يقوله نوح، والله عز وجل يذكر قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين. والاستغفار يستجلب به الرزق ونزول الأمطار، فيكثر من الاستغفار. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الدين أننا نأتي بعبادات وبألفاظ يسيرة يكون أثرها عظيما في الدنيا وفي الآخرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة اليسيرة تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وآخر حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا استغفر وأكثر من ذلك نزل عليه الخير والبركة. وفي صحيح مسلم أن رجلا سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فنظر إلى السحاب والمطر الذي نزل منه وإذا هو يتجه إلى بستان، فسأل صاحبه عن ذلك وقال: ما هو إلا أني أنظر ما يخرج منها، فأكل أنا وعيالي ثلثا وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثا. فبفضل صدقته جلب الله عز وجل له الرزق من مكان بعيد. وكذلك الناس عليهم أن يظهروا الافتقار إلى الله، أما لو خرجوا إلى الاستسقاء وهم ما استشعروا الذل والفقر إلى الله وأنهم محتاجون يقول: الماء كثير، افتح الآن الحنفية ويأتيك الماء. لا، هذه أمور مادية ربما تتعطل في أي لحظة. لو الأنابيب التي توصل لك الماء انكسرت إحداها لما وصل الماء إليك ولمت عطشا، فأنت بحاجة. وكذلك يقولون: أنت تستسقي لك ولإخوانك المسلمين. قد لا تكون أنت محتاجا لكن تدعو لإخوانك المسلمين من باب التعاون على البر والتقوى. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به أي بالاستغفار، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء. لكن من الشراح من قال إن المراد بذلك برفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شدة رفع يديه حتى صارت ظهورهما كأنها إلى السماء، فيرفع يديه إلى دعاء. والخطيب يرفع يديه إذا استسقى، أما في الدعاء غير الاستسقاء لا يرفع يديه. لهذا بعض الناس يقول: الإمام أو الخطيب ما رفع يديه في صلاة الجمعة، لأنه ليس من السنة أن ترفع يديك إلا في الاستسقاء. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه كما استسقى عمر بالعباس.
له أن يقدم بعض الصالحين كما كان عمر رضي الله عنه يقول بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قم يا عباس، فيقوم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستسقي. وكذلك معاوية كان يخرج بالأسود، وكان رجلا صالحا يخرج به ويدعو لهم. فلو قدم الإمام بعض الصالحين للتوسل بدعائه فلا حرج أن يقدم رجلا من الصالحين مثل ما كانوا يقدمون العباس أو غيره من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين بالتقى والورع. أما من كان من أهل البيت لكنه محادا لله ورسوله مثل أبي لهب، ومثل من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تنفعه قرابته. لكن إذا كان من أهل البيت وهو ممن استقام على السنة، هذا يحب لسببين: السبب الأول إسلامه، والسبب الثاني قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي. يقول أبو بكر: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. ويقول: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محب إلي أن أصل من قرابتي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحبهم ونواليهم ونوقرهم، لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم. مثل من يدعو الحسن والحسين ويقول: مدد يا حسين، ويطلب منه المدد أو من علي، أو يقول إن لهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. لا، أهل السنة وسط، لا غلو ولا جفاء. وكذلك نبرة من فعل الناصبة الذين نصبوا العداء لأهل البيت، هذا لا شك أنه ظلم وعدوان مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالصالحين يعني بدعاء الرجل الصالح الحي، تأتي إليه أو يخرجون به معهم في صلاة الاستسقاء ويدعو لهم، لا حرج فيه. المنهي عنه هو أن يأتي إلى ميت ويقول ادعو لي، أو إلى رجل غائب عنه ويطلب منه المدد أو نحو ذلك، هذا غير مشروع. أما التوسل بدعاء الصالح الحي يدعو لك ما في بأس. التوسل إلى الله بالعمل الصالح مثل الثلاثة أصحاب الغار، يقول: يا ربي إني فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فافرج عني، لا بأس به. التوسل بإظهار الفقر، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. التوسل بإظهار حاله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التوسل بالإيمان بالله عز وجل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، كل هذا مشروع. الممنوع مثل التوسل بالميت، ومثل التوسل بجاه النبي: أسألك بجاه نبيك. هذا روي في حديث لكنه ضعيف. وعندنا توسلات مشروعة، فلماذا نتركها إلى الضعيف؟ مثل التوسل بحق فلان: أسألك بحقك بحق فلان، أو التوسل بجسده بذاته، هذا غير مشروع. ولماذا يذهب الإنسان إلى هذا ويترك ما ورد في السنة، ويترك ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظروا كيف أن الصحابة لما استسقوا بالعباس، ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله استسقي لنا. ودل على أنك ما تذهب إلى القبر وتطلب منه المدد وأن يرفع حاجتك إلى الله عز وجل. نعم.
وإن كثر المطر وخيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
إذا كثر المطر سن أن يقولوا: اللهم حوالينا ولا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما كثر المطر بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في طلب من ذلك الرجل، واستمر المطر أسبوعا حتى خشوا على أنفسهم منه. جاء ذلك الرجل وغيره فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يحبسها عنا. فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني تكون في الأماكن التي حولنا في بطون الأودية وفي أماكن الشجر والعشب حتى ينتفع الناس بها، ولا تدعو بحبس المطر لأنه خير وبركة، ما يقول اللهم احبسها عنا. وهذا يسميه الفقهاء الاستصحاء، يسمونه الاستصحاء يعني طلب الصحو. ويسن إذا نزل المطر أنك تحسر عن شيء من جسدك حتى يصيبه، لأنه حديث عهد بربه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن في صلاة الاستسقاء أنه إذا كان في آخر الخطبة استقبل الخطيب القبلة وقلب رداء فجعل يمينه من جهة الشمال، وكذلك الناس يقلبون أرديتهم، يقول بعض السلف هذا تفاؤلا بأن يحول الله حالهم من الشدة إلى اليسر، ويتركون ثيابهم على حالها إلى أن ينزعوها، ما ينزعها إذا خرج من المسجد، لا يتركها إلى أن ينزعها النزع المعتاد. فإن سقوا وإلا عادوا مرة ثانية وثالثة. روي أنهم استسقوا في مصر في عهد الصحابة أكثر من 20 مرة، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. اليوم ليس هناك درس بعد صلاة العشاء، والأسئلة إن شاء الله تتم الإجابة عنها غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبي بكر خوقير في مختصره لفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال: كتاب الجنائز.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة اسم للميت أو اسم للنعش عليه ميت، وإذا لم يكن على النعش ميت لم يقل جنازة بل سرير. وذكروا الجنائز هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وذكرت عقب كتاب الصلاة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي، شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، لأن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. فيسن الاستعداد للموت بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والخروج من المظالم، ويكثر من العمل الصالح، لأن من مات على شيء بعث عليه. وهديه صلى الله عليه وسلم أيضا أكمل الهدي فيما يتعلق بالمرض والمريض، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع زيارة المريض، وذكر أن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، فيزور أخاه إذا مرض ويدعو له ويقول طهور إن شاء الله. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الرقية الشرعية، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين إذا أصيب بالعين، أو من الحمى إذا لدغته حية ونحوها، فتكون الرقية من أنفع شيء له. وورد الإمام مسلم في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كذلك عند حضور الأجل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمورا سيذكر بعضها المصنف. ثم بعد ذلك تغسيل الميت من هديه صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ورغب فيها صلى الله عليه وسلم. إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر، وإذا تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. لما بلغ ذلك ابن عمر تأسف وقال كم ضيعنا من قراريط. ثم بعد ذلك دفن الميت وإكرامه بمواراته والقيام عند قبره كما قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا في المنافقين. وأما المؤمنون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت المسلم وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، في هذا جاء بأكمل الهدي وأحسنه مخالفا ما عليه الأمم الكافرة الضالة عن سبيل المؤمنين. نعم، يسني تعالى مما يتعلق بهذا التداوي. التداوي يقول فقهاؤنا يباح التداوي بمباح وتركه أفضل. لو ترك التداوي وقال أنا ما أريد أن أتداوى يقولون هو أفضل. لهذا ما ينبغي أن يشق على المريض ويقهر ويرغم على شرب الدواء إذا لم يريد. التداوي يكون بشيء مباح، أما بالمحرم لا يجوز. مثلا يتداوى بالخمر أو بشرب دم الميتة أو بشرب دم بعض الحيوانات مثل الضب، بعض الناس يشربه للتداوي. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فلا يجوز له أن يتداوى بالدم المسفوح هذا. كذلك في هذا الزمن ظهرت بحوث لأصحاب علم النفس زعموا فيها أن التداوي بالموسيقى له أثر في شفاء المرضى، وقد كتب بعضهم مقالا في هذا ورد عليه أهل العلم وطلبة العلم قبل فترة، وكذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله وغفر له في رده على أبي تراب الظاهري فيما يتعلق بمسألة الغناء نقل نصوص أهل العلم في هذا. تكلم فقهاؤنا على التداوي بالأغاني والموسيقى قبل مئات السنين، فقالوا يحرم التداوي بمحرم كصوت ملهاه. إذا تداوى بأصوات الملاهي والمعازف لا يجوز له ذلك، فليتداوى بالقرآن. سماع القرآن أنفع ما يكون. والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وما يتعلق بالرقية الشرعية لا شك أن هذا الأمر أمر مهم والناس بحاجة إليه، فينبغي مراجعة الكتب التي فيها فتاوى العلماء فيما يتعلق بالرقية الشرعية لكثرة الأخطاء في هذا الباب، ولأن بعض الناس يتعلق قلبه بالراقي حتى إن بعضهم يقول لا أشفى إلا إذا قرأ علي أو إذا رقاني فلان. والرقية سبب والشافي هو الله عز وجل، لهذا الرقية الشرعية لا بد لها من ثلاثة شروط: أن تكون بما ورد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بكلام عربي مفهوم، أما أن يتكلم بكلام لا يدرى ما هو لا. وكذلك أن يعتقد أن الرقية سبب والشافي هو الله سبحانه وتعالى. وقد أكد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من الرقى عليه الصلاة والسلام، قوله رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم.
يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفق وتوجيهه إلى القبلة.
يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من شدة النزع حضره الأجل، فيبل حلقه بماء ويندي شفتيه أيضا، وليكن هذا أسهل له في أن ينطق بالشهادة. يسن أيضا تلقينه لا إله إلا الله في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ورد في حديث آخر فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويلقنه برفق لا بشدة، لأن هذا المحتضر في كرب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الأجل كان يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، والله عز وجل يقول وجاءت سكرة الموت بالحق، وقال الله عز وجل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فأنت ترفق به بارك الله فيك، وكيف تلقنه؟ هل تقول له قل لا إله إلا الله؟ لا. كيفية التلقين أن تقول هذه الكلمة عنده ليسمعها فيذكرها وينطق بها، فتقول عند لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا لم يقل تنتظر ثم بعد ذلك تعيدها عليه، فإذا قالها تكتفي بهذا ولا تعيده عليه، إلا أن يتكلم بغيرها فتعيدها لينطقها فتكون آخر كلامه. وتوجيهه إلى القبلة، وبهذا قال الأئمة الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود والنسائي. وروى البيهقي والحاكم أن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفطرة. والمقدم في المذهب أنه يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأحاديث النوم على الجنب الأيمن، فقد جاءت السنة بالنوم على الجنب الأيمن، والله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد تقبض روحه وهو في منامه ويموت، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على الجنب الأيمن، فدل على أنه أفضل. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يوجه إلى القبلة مستلقيا على قفاه، واختاره الأكثر وعليه العمل كما يقول الشيخ البليهي. وقال صاحب التنقيح المرداوي التنقيح المشبع يقول وهو أظهر. على كل حال دل ما تقدم على أن الأمرين جائزين، والخلاف في الأفضل. المسلم إذا ما تمكن من هذا هذا يفعل الأمر الآخر، وتغميض عينيه إذا مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما قبضت روحه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيغمض عينيه إحسانا إليه ولئلا يقبح منظره. وتوجيهه إلى القبلة وتغميض عينيه إذا مات. نعم.
وشد لحييه
بعصابة ونحوها، تجمع لحييه لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره، ولئلا تدخله الهوام. نعم.
وتلين مفاصله
ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى جنبيه، ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه يردهما إلى بطنه، فيحرك مفاصله، لأنه لو تركه ليبست مفاصله فصعب تغسيله. نعم.
وخلع ثيابه
لئلا يحمى جسده، يعني يحتر فيسرع إليه الفساد، فإذا خلع ثيابه ستره بثوب حتى لا تبدو عورته. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في برد حبرة، والآن تراهم إذا مات يضعون عليه يسجى بثوب، يعني يغطى بثوب. نعم.
ويجب في حقه 4 أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
يجب في غسله في حقه 4 أمور، وهذا يدل على سمو شريعة الإسلام. هذا الذي مات من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، له حق علينا 4 حقوق: الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. غسله، فيجب أن يغسل إلا الشهيد شهيد المعركة الذي قتل في المعركة. يقول ابن القيم رحمه الله: أصح الأقوال أن الشهداء لا يغسلون، ويخير في الصلاة وتركها. وألحق فقهاؤنا بالشهيد المقتول ظلما، لكن اختار الخلال والموفق وغيرهما أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، لأن عمر قتل ظلما فغسل وصلي عليه، وكذلك علي رضي الله عنه قتله الخوارج ظلما فغسل وصلي عليه، وغيرهم من السلف. والمذهب يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وشهيد وقد قتل مظلوما فله حكم الشهيد، لكن هذا ليس بصحيح. هو شهيد بمعنى أن له أجر في الآخرة، هو شهيد الآخرة، لكن ليس شهيد في الدنيا، يعني لا نعامله معاملة الشهيد في الدنيا. ولهذا الشهداء أقسام: منهم شهيد الدنيا والآخرة، من مات في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه. الثاني شهيد الآخرة دون الدنيا، وهو من قتل دون ماله والحريق والغريق. الثالث شهيد الدنيا دون الآخرة، من قتل في الجهاد لكن قصده الدنيا، خرج رياء وسمعة، وعامله في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، لكنه في الآخرة كما ورد في الحديث: أول ثلاثة سعر بهم النار رجل يجاء به فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، يقال إنما فعلت حتى يقال جريء، ويذهب به إلى النار. غسله وتكفينه كما سيأتي، ستأتي طريقة وكيفية التكفين، والصلاة عليه لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني المنافقين، وعلم أن المؤمنين صلى عليهم، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم الصلاة على الأموات. وما يتعلق بالتكفين من الأدلة، تكفين الغسل، القصة المشهورة ذاك الذي سقط من راحلته فوقصته في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وآخر ذلك الدفن. فمن حق المسلم إذا مات من حقه أن يدفن، قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن. فيدفن في قبر وحده، ويحرم أن يدفن معه آخر إلا لضرورة ككثرة القتلى مع عدم وجود من يدفنه، أن يدفن كل واحد في قبر على حدة، فيجوز أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وفعله الصحابة رضي الله عنهم في معركة أحد، كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدمون أكثرهم قرآنا بأمره صلى الله عليه وسلم. يقول فقهاؤنا ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليكون كل واحد كأنه في قبر مستقل. ودفنه يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن في المساجد كما يفعله أهل الضلال، فيدفنون الموتى في المساجد. ومشهور عن أئمة التصوف في زماننا وما قبله أن أحدهم يوصي أن يدفن في مسجد قد بناه في وصيته، أو أن يبنى المسجد على قبره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. فهؤلاء قد خالفوا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود وكثير. نعم.
إذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته،
إذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته، المباشر الذي يباشر تغسيله فيقلبه ويصب الماء عليه ويدلكه، ويجوز أن يحضر غير المباشر، يحضر المعين من يعينه بإحضار الماء له ونحو ذلك، أما غير المعين فيكره حضوره. إذا كان لا يباشر الغسل ولا يعين عليه يكره حضوره. فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وهل لأحد الزوجين أن يغسل صاحبه؟ نعم، لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، لأن آثار الزوجية ما زالت باقية كالإرث والعدة. وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوجها، وروي أن عليا غسل فاطمة، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه. نعم.
ثم نوى وسمى،
ينوي لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ويسمي لما تقدم من الأدلة على التسمية عند الطهارة، وهم يرون التسمية في الوضوء والتيمم والغسل لأنها كلها طهارة. نعم.
ويعصر بطنه برفق،
يعصر بطنه برفق، لما روى ابن سيرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليبدأ بعصره. رواه البيهقي وقال هذا مرسل وراويه ضعيف. كيفية عصر بطنه هو أنه يرفع الميت حتى يكون كهيئة الجالس، ويكون من يرفعه كالمحتضن له، ثم بيده يمرها على بطنه حتى يخرج ما في بطنه من فضلات، ويكون ثم بخور حتى لا يتأذى برائحته. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ
لإزالة ما يخرج من فضلات.
ثم يلف على يديه خرقة فينجيه، وحرم مس عورة من له سبع.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه، لأنه يحرم أن يمس عورته بدون حائل، فيلف على يده خرقة وينجيه. والأحسن أن يجعل خرقة ثانية لدلك بقية جسده، بقية الجسد. وحرم مس عورة من له سبع سنين، وهذا واضح، لا يجوز أن يمس عورته، ولهذا قالوا يضع على يده خرقة. نعم.
ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم يوضئه.
ثم يوضئه وضوءا كاملا، ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق. لا يدخل الماء في أنفه وفمه، لأنه لو أدخله توصل الماء إلى جوفه فأسرع إليه الفساد، لأن دخول الماء يحرك النجاسة في الجوف. إذن كيف يفعل؟ يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، ثم يدخل أصبعه في أنفه في منخريه ويحركها، ويكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق. ثم يوضئه وضوءا كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية لما غسل النساء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم.
ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله، ثم يفيض الماء.
يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، لأن الرأس أشرف الأعضاء، والرغوة لا تتعلق بالشعر، يزيلها ما يأتي بعده من ماء، فتجعل رغوة السدر للرأس، وبقية البدن يغسل بثفله. والمراد بثفله هو الحثالة، الثفل كما يقول على وزن قفل، وهو الحثالة الثخين الذي يبقى تحت الصافي، يغسل به بقية الجسد حتى يزيل ما علق بالجسد من أوساخ وينظفه. ويستخدم الأشنان، يعني الصابون، عند الحاجة، وكذلك الماء الحار، إذا احتاج الماء الحار مثل أن يكون على بدنه نجاسة أو أوساخ لا تزول إلا بالماء الحار، يستعمل الماء الحار، وإلا يقولون الأفضل عدم استعمال الماء الحار، لأنه يرخي البدن فيسرع إليه الفساد، والماء البارد أحسن يصلب معه البدن. لهذا الميت يضعونها الآن في ثلاجة حتى لا يفسد. ثم يفيض الماء على بدنه، يفيض الماء على بقية البدن كما تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على الغاسل أن يستر ما يراه من الميت كسواد وجهه وعيب في بدنه كان يخفيه تحت الثياب. لهذا يقولون يستحب أن يلي غسله الثقة العارف بالغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الستر، ومن ستر مسلم في الدنيا ستره الله في الآخرة. لكن لو أخبر عما يجري الموت هكذا مطلقا بدون تعيين فلان من فلان من أجل أن يتعظ الناس، فالظاهر أنه لا حرج فيه. يخبر أن بعض الناس من أصحاب المعاصي يحصل لهم كذا وكذا، ويخبر أن بعض الناس غسل ويده قد أشار بأصبعه إلى التشهد وهكذا، لا حرج في هذا إذا صدق، لأن بعض الناس قد يكذب في هذه الأشياء من أجل أن يغرر بالناس، مثل ما يفعله من يدعون الجهاد ويقتلون رجال الأمن ويفجرون، ثم بعد ذلك يقولون فلان قتل منا فخرجت منه رائحة المسك وعلى وجهه نور. والله لو خرج من وجهه نور يملأ ما بين السماء والأرض لجزمنا بأنه خارجي ضال مضل. والله لو خرج منه رائحة مسك تملأ ما بين السماء والأرض لما تركنا النصوص الشرعية التي فيها تحريم قتل المسلم، ولما تركنا ما أفتى به علماؤنا من ضلال هؤلاء إلى هذه الأكاذيب فيغررون بالناس. وأنت أيها العاقل لو أن أحدا قتل والديك وأولادك وزوجك ثم أدركه رجال الأمن وقتلوه، فجاء إليك من يقول خرج منه نور رائحة مسك، هل ترضى وتصدق وتقول أخشى أن أكون قد ظلمته؟ ما تقول هذا. فكيف بمن يقتل الناس عموما لا يقتل أفرادا مخصوصين؟ وللأسف أنه يغرر بالناس بهذه الأشياء ويزعمون كرامات الله أعلم بصحتها، الله أعلم بصحتها. ويقول فقهاؤنا في كتبهم كلاما يوافق ما يذكره أهل السنة في كتب العقيدة، وهذه مسألة مهمة ألا وهي مسائل العقيدة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، يذكرون كثيرا من مسائل الفقه الأكبر في كتبهم. من ذلك في هذا الموضع يقول فقهاؤنا مثل صاحب هداية الراغب وغيره يقولون في هذا الباب: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجنة. هذه مسائل عقيدة لكن يذكرونها هنا للمناسبة. والعوام عندنا إذا مات أحد يقولون يرجع له خير، هذه العبارة صحيحة وموافقة لما عليها السنة، هذا يدل على أن تعليم الناس أمور العقيدة، تعليم العوام أمور العقيدة ينفعهم، يلقنون أمور العقيدة. وهذا مما كان عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان يؤلف رسائل مختصرة في تلقين العقيدة لعامة الناس.
نعم. وسن تسليث وتيامن،
سنة تثليث وتيامن. لو غسله مرة وعمم الغسل لكفى، لكن يسن التثليث كما ورد في الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا في حديث أم عطية، وتيامن لقوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وإمرار يديه على بطنه كل مرة حتى يخرج ما في بطنه إن كان فيه شيء، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، إن لم ينقي بثلاث زاد. قال ويسن قطعه على وتر. وصاحب زاد المستقنع يقول يزيد ولو فوق سبع حتى ينقي. وسن كافور لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، متفق عليه. والسدر في الأخيرة، يكون الكافور والسدر في الأخيرة. السدر يكون في كلها، لكن الكافور إنما يكون في آخر شيء حتى يعلق بجسده، لأن رائحته، لأن رائحته طيبة. وخضاب شعر يضع عليه الحنة، الحنة، لكن الله أعلم بصحة ذلك ودليله. وقص شارب، هذا قرأته، تفضلك.
وقص شارب وتقليم أظافر إن طالا،
وقص شارب وتقليم أظفار إن طالا، يعني يندب أن يقص شاربه ويقلم أظفاره إن طالا. نقل هذا عن سعيد بن جبير وإسحاق وغيرهم. وقال أنس اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. وجمهور أهل العلم أن هذا لا يؤخذ من الميت، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يؤخذ من الميت شيء، لأن أجزاء الميت محترمة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة من غسلوا في زمنه، لم يصح عنه ولا عن أصحابه في هذا شيء. وكما أنه لا يختن لو لم يكن مختونا، فكذلك لا يؤخذ من شعره ولا من أظفاره، فيكره فعله بالميت، وهو ظاهر كلام الخرق من الحنابلة وغيره. وليس هناك حاجة لأخذ هذا من الميت، إيش الداعي لهذا؟ لا حاجة له. أما حلق رأسه فيحرم، كما أنه يحرم ختنه، ويحرم الأخذ من عانته، لأن في هذا كشف لعورته بدون حاجة.
ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته.
يجنب المحرم إذا مات ما يجنب في حياته، بقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. والحنوط أخلاط من طيب يجعل للميت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيطه، لأن من محظورات الإحرام استعمال الطيب. ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، وفي رواية عند مسلم ولا وجهه. ويكفن في ثوبيه، ثوبي الإحرام. ولا يجعل عليه أيضا الكافور، لأنه طيب، لأن الكافور طيب. لو أن امرأة ماتت وهي معتدة، المعتدة معلوم أنها منهية عن استعمال الطيب، فلو ماتت هل نضع عليها طيبا؟ نعم يوضع عليها، لأن التحريم حال الحياة، لأنها منهية عن النكاح وما يرغب فيه. أما بالموت فقد انقطع ذلك، أما إذا ماتت فقد انقطع ذلك. واللصوق على الجسم يزال، لأن هذا الغسل واجب حتى يصل الماء إلى ما تحته، إلا إذا كان سيسقط شيء من جسده، ترهل الجسد، ولو أخذت ونزعت اللصوق لا تقطع اللحم معك، فإنك تمسح عليه كما تمسح على الجبيرة. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فائدة، هل يكمل، هل تكمل مناسكه لو مات وهو بعرفة مثلا، فيوقف به مع الناس من مزدلفة ويطاف به طواف الإفاضة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. منهم من قال يكمل، لكن هذا ليس بصحيح، وهو سيبعث يوم القيامة ملبيا شهادة له. نعم. فلا ينوب أحد عنه في إكمال المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك.
نعم. سقط، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا،
وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، إذا سقط من بطن أمه أسقطت هذا الجنين بأربعة أشهر فإنه كالمولود حيا، يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، رواه أحمد وأبو داود. قالوا: وتستحب تسميته. ولماذا حددوا ذلك بأشهر أربعة؟ لأن الروح تنفخ فيه إذا بلغ أربعة أشهر، أما قبلها فإنه ليس من الأحياء حتى يقال مات ونصلى عليه فيصلى عليه صلاة الميت. نعم.
وإن تعذر غسل الميت يمم،
إن تعذر غسل الميت يمم، تعذر غسله لعدم الماء أو لأن في جسده حروق ولا يمكن تغسيله فييمم. ولو تعذر غسل بعضه فنغسل ما يمكن غسله وييمم عن الباقي. نعم.
وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينها،
وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينها، سن تكفين رجل، يجب التكفين بما يسر بدنه ولو بثوب واحد، إذا كان هذا الثوب الواحد يكفي لستر بدنه أجزى، لكن السنة أن يكفن في ثلاث لفائف بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض، سحولية من كرسف يعني من قطن، وسحولية نسبة إلى سحول مدينة باليمن كانوا يجلبون الثياب منها، وهذا التكفين واجب في تركته، والحقوق المتعلقة بالتركة منها تكفينه، ويكون تكفينه مقدما على قضاء دينه وعلى الوصية وعلى الميراث، فنبدأ أولا بتكفينه من ماله حتى لا يكون لأحد عليه منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنه في ثوبين في ذاك المحرم. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته حال الحياة، لأنه إذا وجبت عليه نفقة حال الحياة وجب عليه أن ينفق عليه بعد موته، إلا الزوج. قالوا لأن النفقة مقابل الاستمتاع وقد انقطع، لكن يقبح أن يتكاسل الزوج عن كفن زوجه ويذم ويلام عند الناس لو فعل هذا، في عرفهم أنه هو الذي يتولى هذا الأمر، فلو فعله من أجل أن يكف الشر عنه لكان خيرا له. نعم. مع ما فيه من الإحسان الميت ومن حفظ الود والعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى خلاء خديجة رضي الله عنها بعد موته، فكيف بالكفن؟
نعم. ومنه بقطن بين إليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده.
المسألة هذه السابقة قد لا تشعرون بأثرها في بلادنا لكثرة المنفقين والمتبرعين في هذا الجانب، لكن في بعض البلاد حتى يدفن الميت قد يحتاج إلى ألوف من الأموال من أجل تكفينه ودفنه في أرض مخصصة أو في محل مخصص له ويشترى، فهل يجب على الزوجة ولا يجب؟ هنا يأتي الكلام، الفقهاء ما يذكرون هذه المسائل عبثا. قال ويجعل الحنوط فيما بينها، ثلاث لفائف بيض توضع على الأرض ويكون أحسنها أسفلها، ثم يوضع الميت على هذه اللفائف الثلاث ويرد الطرف الأيسر ثم الأيمن حتى يكون الأيمن على الأيسر، كما هي عادة الناس في لبس البشت عندنا وغيره من الثياب، يجعل الأيمن فوق الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة التي كانت أسفل حتى تكون هي العليا، ويجعل الحنوط فيما بينها لا فوقها، لا فوق العليا يعني لكراهة ابن عمر وأبيه عمر وأبي هريرة لذلك، يجعل الحنوط فيما بينها. نعم.
ومنه بقطن بين إليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده،
يعني يجعل من الحنوط في قطن ويجعل هذا القطن بين إليتيه ويشد إليتيه بخرقة مشقوقة وتجعل على مثانته وعلى إليتيه كالتبان، التبان هو السروال الذي ليس له أكمام ويربط حتى يجمع إليتيه ولا يسقط هذا القطن، وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده لشرفها. نعم.
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.
يجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الآن قد لف في هذه الثياب أو في هذه القطع الثلاث، يجعل الفاضل عند رأسه، ويجعل أيضا شيء فاضل عند قدميه، ثم يعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد ما يجمع الفاضل، يعاد على وجهه ويعاد على رجليه ويربط. وترون هذا في تكفين الميت حتى يكون هذا الكفن كالكيس له، يربط الكفن حتى لا ينحل، تعقد اللفائف ثم تحل هذه العقد في القبر. لماذا؟ إذا وضعناها في قبره تحل هذه العقد، لماذا؟ من يعرف؟ لأن الميت بعد أيام جسده يتغير وينتفخ بطنه، فقد ينفجر بطنه وعليه هذه العقد فتحل، وهذا من الإحسان للميت.
وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان.
يقول ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف باللفافتين كما يقول الفقهاء، إزار، والإزار معروف مثل ما يستعمل في الحج الذي يستر أسفل البدن، وخمار ومعروف الخمار الذي يستر المرأة يستر رأسها ووجهها، وقميص ثم يوضع فوقها اللفافتان. نعم.
ولصغير قميص ولفافتان.
الواجب ثوب واحد، لكن الأفضل قميص ولفافتان، يلبس القميص ثم بعد ذلك اللفافتان. نعم.
والواجب ثوب يستر جميع الميت.
الواجب ثوب يستر جميع الميت، لأن العورة المغلظة حال الحياة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكذلك كفن الميت يجزئ فيه ثوب واحد، لكن يشترط أن يستر هذا الثوب جميع البدن، جميع البدن لا يبدو شيء من بدنه. نعم.
قال فصل.
هذا الفصل في كيفية الصلاة على الميت، وهذا من الإحسان إلى الميت، فيذكر فيه كيفية الصلاة وصفة الدعاء. والصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بواحد ولو امرأة، تسقط بواحد ولو امرأة، يعني بواحد مكلف، والأفضل أن تكون جماعة، وهل لا تنقص عن 3 صفوف. وقد ورد في الحديث أن من صلى عليه 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فكثرة الجمع مستحبة، فيدعو له ويرجى أن يجاب دعاؤهم في أخيهم ويخلصون الدعاء له. وقد تقدم أن الصلاة مذكورة في القرآن في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فمعناها أنه هذا في المنافقين فيصلي على المسلمين. نعم.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر الرجل، وعند وسطها أي المرأة ندبا، وهذا ندبا. نعم.
ويكبر 4 يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه سنة، خرجه البخاري وغيره. واختار الشيخ وابن القيم أنها مستحبة لا واجبة، لكنها صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول ابن عباس المتقدم. فالمذهب أن قراءة الفاتحة واجبة، ويقرأها سرا ولو كانت الصلاة على الجنازة بالليل، يقرأها سرا. نعم.
ويصلي على النبي في الثانية كالتشهد،
يعني كما يصلي عليه في التشهد الأخير. فالمذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لكن اعلم أن الشيخين الفاضلين الجليلين ابن باز والألباني يفتيان بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا، بل قال الشيخ الألباني إن ذلك واجب في التشهد الأول كما أنه واجب في التشهد الآخر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد ذلك بالتشهد الأخير.
ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن
أحيه على الإسلام والسنة. قوله والسنة هذا مما زاده الموفق ابن قدامة رحمه الله، ولم يرد في الحديث. وكذلك مما زاده الموفق أيضا: وأنت على كل شيء قدير. قبلها قبل قوله والسنة قال: وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة. قوله وأنت على كل شيء قدير أيضا قالوا هذا مما زاده الموفق. وهذا كما تقدم في المحاضرة المتعلقة بمذهب الإمام أحمد، وتأثر أصحابه به في التمسك بالسنة والدعوة إليها، لعل هذا من يعني شدة تسننهم ومحبتهم للسنة قالوا ذلك. لكن هذا لم يرد في الحديث، لم يرد في الحديث. ومما نقل عن الموفق في بعض كتبه كان يدعو ويقول: اللهم أحينا على الإسلام والسنة، كان يدعو بهذا الموفق من قدامه. ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يدعو بهذا. نعم.
اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع منه.
اللهم اغفر له، هذا إذا كان ذكرا. أما الأنثى فيقول اللهم اغفر لها، لكن سيأتي أنه يقول: وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. هل يقول هذا في حق المرأة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يقول هذا، لا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها إذا ماتت فهي في زوجها في الدنيا، تكون له في الآخرة. أما الرجل فإنه يزوج بغيرها من الحور العين.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.
وأكرم نزله، النزل هو ما يعد للضيف من الكرامة.
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
قوله ونقه من الذنوب، يقول العلامة عثمان النجدي هذا مما زاده الموفق، قوله من الذنوب. وقول قوله في الدعاء وسع مدخله، مدخله بالضم هو الإدخال، ومدخله بفتح الميم موضع الدخول.
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه.
نعم.
وإن كان صغيرا قال،
أي قال بدل الاستغفار، أي قال بدل الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم قال: اللهم من توفيته منا فتوفه عليهما. ثم قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. بدل هذا يقول ما ذكره المصنف: اللهم اجعله ذكرا لوالديه إلى آخره. وعدل عن الاستغفار للصغير إلى الدعاء لوالديه، لأن هنا يدعو لوالديه: اللهم اجعله ذكرا لوالديه. عدل عن الاستغفار للصغير لأنه شافع غير مشفوع فيه ولم يجري عليه قلم. نعم.
وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا.
فرطا أي سابقا مهيئا لصلاح والديه في الآخرة.
اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا،
يقف قليلا بعد التكبير الرابع ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، يقف قليلا.
ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
واجبها
شيخ بعض الشيخ ما يقول بعد الرابعة ربنا اتنا حسنة.
المذهب أنه لا يقول شيئا، يعني يقف. إن ثبت بعد الرابعة شيء فليقل به، إن ثبت إن صح الحديث به. نعم.
واجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام.
واجبها وسألت الشيخ عبد الله بن عديل، شيخنا الشيخ عبد الله بن عديل شيخ الحنابلة في زماننا المعمر، قلت له: من أصحابنا من يقول أركانها بدل واجباتها، ومعلوم الفرق بين الركن والواجب، فذكر كلام من معناه أنهم يتسامحون في هذا الموضع لأنه لا أثر للفرق بينهما هنا، وذلك أنه إذا ترك شيئا من الواجبات في صلاة الجنازة لا يجبر بسجود السهو، ليس في صلاة الجنازة سجود سهو. نعم. قيام من واجباته، يعني قيام في فرضها. وقولهم الفاتحة، المذهب كما تقدم أن الإمام يتحملها عن المأموم، ودعوة للميت ويخلص الدعاء للميت لعل الله عز وجل يستجيب. نعم.
ومن فاته شيء منها قضاه على صفته.
إذا فاته شيء منها قضاه على صفته، وإذا خشي رفع الجنازة يتابع التكبير، يسرع يتابع الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. ولو فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر إلى شهر من دفنه. يقول الإمام أحمد: أكثر ما سمعت هذا، يعني إلى شهر. والمذهب أنه يحرم أن يصلي عليها بعد شهر ما لم تكن زيادة يسيرة كشهر ويوم ويومين. ولو وجد بعض الميت ما وجدنا منه إلا رجله، مثل أن يحصل لها يعني أمر عظيم من هذه التفجيرات وغيرها، ما وجدنا منه إلا رجله، فيعمل بها مثل ما يعمل بالبدن كله، تغسل وتكفن ويصلى عليها، هذا المذهب. نعم. إذا تقرر أنه إذا فاته شيء منها قضاه على صفته، وإذا خشي رفعها فإنه يتابع التكبير، وأنه لو وجد شيء من الميت الذي لم يصلى عليه، كان توجد رجله فقط بقيت رجله، فإنه يصنع بهذا الجزء كما يصنع بالجسد كله لو وجد، يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن لو قطعت هذه الرجل من حي، أصاب رجله ما يسمى بالغرغرينة فسدت فقطعت رجله فقط، فما الذي يعمل بها؟ هل يصلى عليها؟ لا، لأن الرجل حي، لكنها تدفن. من المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت أنه لا يصلي الإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو وليها على القضاء، لا يصلي على الغال ولا قاتل نفسه عمدا، لأنه جيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل نفسه بمشاقص فقال صلوا على صاحبكم. فالإمام الأعظم ومثله القاضي، وإذا لم يكن المفتي مثلا يترك الصلاة عليه من باب الزجر، لكن يصلي عليه بقية المسلمين، لأن الصلاة عليه فرض كفاية، يترك الصلاة زجرا ليرتدع الناس عن هذا الفعل في قاتل نفسه. وانظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وترك الصلاة على قاتل نفسه عمدا، فدل على أن قتل النفس عمدا من الأمور العظيمة الشنيعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وفي الحديث عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، وإذا قتل نفسه بحديدة فحديدته كما ورد في الحديث الصحيح في يده يجأ بها في بطني في نار جهنم، ومن تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم. ولهذا هؤلاء الذين يفتون ظلما وعدوانا وزورا بجواز تفجير المسلم نفسه، فيغررون بالجهال حتى يفعلوا هذا الفعل الشنيع، مع صدور الفتاوى من العلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من المشايخ بتحريم هذا الفعل، وأنه من قتل المسلم نفسه. كيف يقدم على هذا ثم بعد ذلك يرجو الشهادة؟ هذا قد أفتى به مشايخنا في من يفجر نفسه لقتل اليهود، فكيف بمن يفجر نفسه ليقتل مسلما فيتوصل بقتله إلى قتل كافر، بل قد يفجر نفسه من أجل قتل المسلمين فقط، لا شك أنه أعظم إثما. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولو صلي عليه في خارج المسجد كما كانوا يفعلون قديما فلا بأس بهذا أيضا، كله جائز هذا وهذا.
نعم. قال فصل: يسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها.
يسن التربيع في حمل الجنازة لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر، رواه سعيد. والمراد بذلك أنه يضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الطرف المتأخر، ثم كذلك يفعل بالجهة الأخرى، يمر على الجوانب الأربع. ولو أنه حمل السرير بين العمودين وجعل عمود على كتفه الأيمن وعمود على أو على عاتقه الأيمن والثاني على عاتقه الأيسر فله ذلك أيضا. وإن كان طفلا حمله بين يديه ويستحب كونه على نعش، لكن لو حمله بين يديه كما يفعله الناس الآن فلا بأس. ويستحب تغطية نعش المرأة بمكبة، والمكبة مثل القبة كانوا يعملونها قديما، ويوضع عليها قماش لأنه أستر للمرأة. ويسن الإسراع بها لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويكون الماشي أمامها والراكب خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة، رواه الترمذي وصححه. يقول ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. فيكره الركوب إلا للحاجة يشق عليه المشي، أو عند العود إذا رجع من دفن الجنازة. ويكره أن تتبع الجنازة بنائحة أو برفع الصوت ولو بقراءة القرآن. في بعض البلدان يمرون بالجنازة وقد وضعت معها المكبرات، مكبرات الصوت، وفيها قد شغلوا قراءة القرآن لبعض القراء ويمرون بالجنازة، هذا من البدع المحدثة. نعم.
والدفن بالصحراء أفضل.
وله أن يضع علامة عند القبر يعرف بها قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وضع حجرا عنده وقال أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وتكون بالصحراء أفضل، ما يدفنه في البيوت، ولا أن الناس يتخذون مقابر في دفن الموتى. نعم.
ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة.
يكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، ما تستطيع السباع أن تحفر وتصل إلى جسده فتأكله، لا، يكون قد نزل في الأرض، لكن المستحب أن يعمق كما سيأتي.
وسن كون القبر ملحودا.
يجوز اللحد والشق، واللحد أفضل. اللحد أنه إذا وصل قرار القبر حفر في جانبه مكانا يسع الميت، وأنت واقف في القبر تجد هذا الحفر في جدار القبر ويوضع فيه الميت يدخل، فهو أفضل من الشق. الشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، أو يبنى جانباه ويوضع الميت فيه ثم يوضع عليه اللبن، وهذا يحتاج إليه في الأماكن التي أرضها رملية، إذا دفن في أرض رملية ما يستطيعون أن يجعلوا له لحدا، إذا ما العمل؟ الشق. لكن إذا تمكنوا من اللحد فاللحد أفضل، لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يفعله الناس عندنا ولله الحمد، يوضع في اللحد وينصب عليه اللبن، ثم بعد ذلك يسد ما بين كل لبنة والأخرى بالطين، ثم بعد ذلك يحثى عليه ثلاث حثيات ويهال التراب ويوضع تراب القبر وحده ولا يزاد عليه. من المسائل التي ينبه عليها رأيت في بعض المساجد ميتا وقد وضع أحد أولياء الميت عليه مصحفا، هذا لا دليل عليه، وضع المصحف عليه لا يفيده، والمصحف لا ينبغي أن يعمل به مثل هذا. لكن هناك مسألة يوضع فيها على ميت شيء، وهو ما إذا مات أول ما يموت يوضع على بطنه حديدة أو شيء ثقيل حتى لا ينتفخ بطنه، هذا قبل التغسيل. لكن ما يفعله بعضهم يضع المصحف عليه وهو قد وضع أمامهم أو قبل ما يقدم للصلاة عليه لا دليل عليه، وسن كون القبر ملحودا وأن يعمق ويوسع بلا حد، يعمق ويوسع حتى يكفي الميت ويكون بعيدا عن السباع. نعم.
وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه الإمام أحمد عن ابن عمر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولا يسن تلقينه بعد الدفن. في بعض الأماكن إذا دفنوه وقفوا على قبره فقالوا يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا، اذكر شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا لأنه الآن يسأل فيلقن الجواب الصحيح. لكن هذا لا دليل عليه، كم من الأموات الذين دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقنهم، لكن السنة جاءت بشيء آخر أفضل وأجمل وأحسن. كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فالسنة إذا دفناه فرغنا منه نقف عند قبره ونستغفر له وندعو له لأنه الآن يسأل، ندعو له بالثبات. قال الله عز وجل لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما المسلم فإنك تقوم على قبره بعد دفنه وتستغفر له وتدعو له بالثبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن البدع المحدثة أن يبنى على القبر، السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر فقط، يكون مسنما حتى لا يستقر ماء المطر عليه، يكون مسنما حتى لا يستقر ماء المطر عليه. فما يفعله هؤلاء من البناء على القبور مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن البناء على القبور. هذا إذا بني عليها بناء وهي في المقبرة، مثل أن يبنى عليها قبة وغير ذلك، ويظن أن هذا من الإحسان إلى الموتى ومن محبة أولياء الله، لا، الأولياء لا يحبون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، فلعن المتخذين عليها المساجد والسرج يجعل عليها سراج قديما. ولهذا الآن لما سئلت اللجنة الدائمة عن وضع الأنوار في المقبرة أفتت بالمنع، فليس هناك فيها أنوار الآن، إذا احتاجوا جيء بنور ومعه ماطور يشغل هذه الأنوار ثم بعد ذلك يذهب بها بعد الدفن، لأن الفتنة بالقبور عظيمة. إذا بني عليه هذا البناء العظيم وجعلت عليه السطور وجمل وزين ورأى هؤلاء العوام حصلت لهم فتنة عظيمة، قد يستشفون بتراب القبر يظنون أن هذا ينفعهم، قد حدثني أحد الإخوان أنه كان يفعل هذا حتى من الله عليه وتعلم السنة وعرف التوحيد وعرف الشرك. هذا من الأمور التي هي من فعل اليهود والنصارى. أما المسلمون فالسنة أن يزوروا القبور من أجل الدعاء للأموات، لا أن تدعو الأموات أو أن تدعو عند قبورهم. يقول إذا دعوت عند قبر فلان، عند قبر الجيلاني أو عند قبر العيدروس أو عند قبر بن علوان أو غيره استجاب الله دعائي، هذا ليس بصحيح. الدعاء يكون في
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.